أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في القسم الثالث من الحقوق، وهو ما يصح نقله ويصح أيضا إسقاطه بثمن، كحق التحجير وحق القصاص. وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله استشكل أيضا في صحة جعل هذا الحق ثمنا في البيع، وإن صح إجراء الصلح به، غير أن إجراء الصلح بهذا الحق لا يصحح جعله ثمنا في البيع. وقد دلل الشيخ الأعظم يرحمه الله على عدم صحة هذا القسم الثالث، على عدم صحة جعل هذا القسم الثالث ثمنا في البيع بانتفاء المالية عن هذا الحق بثلاثة أدلة: تعريف البيع، استعمال البيع في اللغة، البيع في كلمات الفقهاء، لأنه مبادلة مال بمال. وبما أن هذا الحق لا مالية له في نظر الشيخ، فإذا لا يصح أن يكون ثمنا في البيع. وقلنا إن ما أورده الشيخ الأعظم من استدلال فيه شيء من ماذا؟ الخدشة، مخدوش. واضح أن حق التحجير مال، مالية المال من أين تتأتى؟ من تنافس العقلاء على تحصيله، ولا شك أن العقلاء يرون أن صاحب هذا الحق يسوق دفع المال إليه بأزاء رفعه اليد عن حقه. فإذا كان العرف العقلائي يرى أن دفع الثمن، دفع المال بأزاء هذا الحق من الأمور المتعارفة في نظر العقلاء، فمعنى ذلك أن حق التحجير وحق الرهان وكذلك حق القصاص أمور لها مالية بنظر العرف، وبالتالي يسوغ أن تجعل ثمنا في البيع ولا إشكال في ذلك. كان هذا هو خلاصة ما تقدم، واتضح عندنا أن من الحقوق ما لا يصح نقله ولا يسقط، كحق الولاية للأب أو الحضانة للأم. وعندنا من الحقوق ما لا يصح نقله ولكن يجوز إسقاطه بثمن كحق الخيار والشفعة. وعندنا من الحقوق ما يجوز نقله والمصالحة عليه بثمن، وبالرغم من ذلك فقد استشكل الشيخ الأعظم في جعله ثمنا في البيع باعتبار انتفاء المالية عنه. هذه خلاصة لما تقدم. حري بنا أن نمر مرورا سريعا على بعض الفوارق بين الملك والحق. تقدم عن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الحق هو سلطنة فعلية، وقلنا إنه أراد أن يحترز به عن الملك باعتبار أن الملك فيه سلطنة، ولكن السلطنة في الملك أعم من الفعلية التي يمارسها المالك والشأنية التي لا يمارسها المالك في بعض الأحايين كملكية الصبي. فالصبي مالك للمال، بل الجنين في بطن أمه أيضا قبل أن يولد قد يقال إنه أيضا يملك المال، لأنه أحد الأخوة للأب، ولهذا يعزل له حصة من الإرث بعد موت الأب، فقد يقال بملكيته. ليس الصبي، حتى الجنين في بطن أمه قد يقال أنه يملك، قد يقال إنه يملك. إذا اتضح هذا، يعني تبين لنا الفارق في نظر الشيخ بأن الحق سلطنة فعلية، أما الملك سلطنة أعم من الفعلية والشأنية. لا بد أن نتعرف أولا على أقوال الجهابذة في هذا الشأن، يعني من الأصوليين والفقهاء، لنرى أولا ماذا قال هؤلاء في تعريفهم مثلا للملك، كي يتضح لنا الفارق الجوهري بين الملك والحق. الماتن، يعني قلت الماتن، الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره ذهب هؤلاء إلى أن الملك هو نسبة بين المالك والمملوك، بل في بعض الأحايين هذه النسبة بين المالك والمملوك والمملوك عليه، يعني البائع، بائع هو المملوك عليه. المشتري هو اللي ملك، وعندنا المثمن المملوك، وعندنا البائع الذي هو المملوك عليه، كأنه الملك هو نسبة ثلاثية بين هذه الأطراف الثلاثة. وفي بعض الأحيان ما عندنا إلا نسبة بين المالك والمملوك، كما في الملكية الآنية التي قلنا إن أثرها السقوط. فإذا بناء على ما ذهب إليه جملة من الأصوليين والفقهاء تبعا للشيخ الأعظم من أن حقيقة الملكية هي النسبة راح يعني يصعب التفريق بين الحق والملك، لأنه كما أن الملك هو نسبة فالحق أيضا هو نسبة بين الحق وصاحبه، ولا يوجد فارق بين النسبتين يميز الحق عن الملك والملك عن الحق، فلا نستطيع أن نفرق إلا بهذه الميزة التي قد تكون خاصة من أن الحق سلطنة فعلية، أما الملك هو أعم من السلطنة الفعلية والشأنية، بناء على كون الملك نسبة إذن يصعب التفريق بين الحق والملك إلا بهذه الخاصية كما ذكرنا. من الأمور التي قيلت إن الملك، الملك طبعا يأتي بكسر الميم ويأتي بضم الميم ويأتي بفتح الميم، الملك والملك، ومنها يعني من التعريفات التي جاءت في الملك أنه هو يندرج تحت مقولة الجدة اللي مرت علينا في الفلسفة، وقد ذهب إلى هذا الرأي المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، فقال قال إن الملكية هي ماذا؟ مرتبة من مقولة الجدة، يعني أن يكون هناك شيء ثابت لشيء آخر، كما يقال مثلا في التعمم والتنعل، فهذه الجدة هي إحدى المقولات التي مرت علينا، وهناك تعريف آخر للملك أيضا بأن الملك يندرج تحت مقولة الإضافة، وقد مال إلى هذا المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي، فقال إن الملك يطلق بالاشتراك على الجدة المقولية وعلى اختصاص شيء بشيء آخر، يعني نسبة شيء لشيء آخر على نحو الاختصاص، هذا الرأي الثاني. من الآراء أيضا أن حقيقة الملكية هي برزخ، يعني بين واقعة في الوسط بين الأمور الاعتبارية الذهنية التي لا وجود خارجي لها، الأمور اللي يعني نقول مجرد لها صورة في الخيال كأنياب الأغوال التي تنتفي صورتها بماذا؟ بعدم التوجه إليها، هذه لا وجود لها، وبين ماذا؟ الإضافات المقولية والنسب الخارجية، يعني إذا قلنا برزخ بين الأمور التي لا وجود لها وبين الأمور التي لها شيء من التحقق والوجود، وقد مال إلى هذا الرأي المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكي. أيضا من الآراء في الملك ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من أن حقيقة الملكية أو الملكية هي إحاطة من لدن المالك بالمملوك، إحاطة احتواء وجدان المالك للمملوك، يعني أن المالك يجد هذا المملوك يحيط به يحتوي عليه. وقلنا إن المحقق الإصفهاني مال إلى هذا الرأي. أما السيد الخوئي رحمه الله فجمع بين أمرين في تعريف الملكية، فقال هي إحاطة مع سلطنة، يعني لا يكفي الإحاطة وحدها دون أن تكون هناك سلطنة من المحيط بالمحاط. فإذن لتعريف الملكية أكثر من تعريف. وعندما نمعن النظر في هذه التعاريف نجد أن كل تعريف من هذه التعاريف لعله ركز على حيثية من حيثيات الملك. مثلا السيد الخوئي إحاطة وسلطنة، واضح مثلا في ملكية المالك للمال ليس كما يعني هناك إحاطة حقيقية، وإنما هي إحاطة اعتبارية. نعم هناك سلطنة لأنه يستطيع أن يعدم هذا المال، وكما يعبر أن يستبد بالمال في صرفه في أي وجه من الوجوه من الناحية التكوينية، لا نلاحظ من الناحية الشرعية، قد يحرم ذلك، لكن نحن نتكلم من الناحية الفعلية الحقيقية. فتعريف المحقق الخوئي يرحمه الله لعله نظر إلى السلطنة مع الإحاطة وأراد أن يجمع بينهما لتقريب حقيقة الملكية إلى الذهن. أما ما مال إليه المحقق الخراساني يرحمه الله من أن حقيقة الملكية هي نوع من الاشتراك بين الجدة اللي هي قسم من المقولات وبين اختصاص شيء بشيء، لكن حسب الظاهر لابد هذا الاختصاص يكون من لدن العقلاء، لأن إذا ربطنا شيء وجعلناه مختص بشيء آخر، كما إذا جعلنا مثلا حلقة على الكلب فإن الكلب لا يملك هذه الحلقة، تصير هذا النوع من الاختصاص يكون معرف ولا يجعل الكلب مالكا. وإن كان طبعا الآن في العصر الحديث وفي الفقه القانوني الغربي يعتبرون مثلا الحيوانات تملك كما يملك الإنسان، فإذا مثلا شخص توفى وأوصى بأن تكون الثروة مثلا للكلب الذي يملكه، فعلا يكون الكلب مثلا مالكا لثروة ذلك ميت. أما ما قاله المحقق العراقي يرحمه الله من أن حقيقة الملكية هي برزخ بين الاعتبارات الذهنية التي لا وجود لها وبين ماذا؟ الإضافة المقولية والنسب خارجية، يعني نسبة شيء لشيء، فلعله يعني يرى أن الملكية في الحقيقة يعني فيها شيء من من عدم ماذا؟ التحقق والوجود، كما في الملكية الآنية اللي مآلها إلى السقوط. ولكن أيضا في أكثر أنماط وأنواع الملك هناك إضافة بين المالك والمملوك، وهناك نسبة تتحقق بين المالك والمملوك، بل وبين المملوك عليه في بعض الأحايين. مو كل أنواع الملك نحتاج إلى مملوك عليه، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى مملوك عليه. الخلاصة، هذه التعريفات المتعددة قد لا نستطيع أن نصل إلى المائز الحقيقي من خلالها للتعريف الذي يفرز الحق عن الملك. ولهذا مر علينا فيما تقدم أن الحق هو نوع من الملكية الضعيفة. يعني لما نريد أن نعطي الحق نقول الملكية هذه على أقسام: ملكية قوية وملكية ضعيفة أو ذات مراتب. عجيب، شلون؟ يعني مثلا المالك غير المحجور عليه، هذا غير الصبي، هذا عنده ملكية قوية، ملك مع سلطنة على المملوك، سلطنة فعلية. أما المالك إذا كان محجور عليه أو صبي، هذا ملكيته أقل. وعندنا ماذا؟ سلطنة على الحق. هذه السلطنة على الحق ما فيها ذلك الملك، ولكن فيها نوع ماذا؟ من التصرف، إذا صح التعبير. فيها نوع من التصرف. وبعض المحققين يقول قد يفهم من تعبيرات الآيات القرآنية أن الملك هو أقرب إلى الوجدان، يعني كأن المالك يجد المملوك، يجد المملوك، سواء الوجدان الحقيقي إذا كان له وجود متحقق في الخارج، أو الوجدان الاعتباري الذي يسوغ له التصرف فيه في عالم الاعتبارات العقلائية. وهذا يقرب أو هو الأقرب إلى نظرية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نعم، وهناك بعض الآيات القرآنية قد يعني يؤيد بها المطلب، وإن كان في نقاش حتى في الاستدلال بهذه الآيات. مثلا كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. شلون يعني؟ ها، اللي ما يستطيع أن يقدم الهدي شو يسوي؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الحج. أيضا ماذا؟ في الكفارة المرتبة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأيضا في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كل هذا يدلل على أن من لم يجد يعني من لم يملك، فالذي يملك يعني هو الواجد، فكأن الملكية نحو من التحقق والوجود للمالك بالنسبة للمملوك، بس نضيف إلى أن هذا التحقق والوجود لابد أن تلحظ في حيثية وجود مع مسوغية ماذا؟ التصرف، إما بالفعل كالمالك غير المحجور عليه، أو بالقوة كالمالك المحجور عليه والصبي. نعم، بهذا العرض من التعريفات للملك الذي قلنا يصعب معه التمييز بين الحق والملك إلا من خلال الخصائص، يعني نضيف خصيصة من خلال تلكم القصيصة التي نضيفها يتضح لنا نعم شيء من الفرق، شيء من الفرق، يعني ما نقدر نعطي فارقا فصليا، فيكون مثلا المائز كالموائز مثلا بين أنواع الحيوان، وإنما نعطي فارقا بمعنى الخصيصة التي لو تأملنا فيها لفرقنا بين الحق والمال. ولعله لذلك ذهب الشيخ الأعظم إلى أن الحق هو ماذا؟ سلطنة فعلية، يعني كأنه ما رأى مسألة النسبة الموجودة في الملك، فركز على، مع أن النسبة موجودة أيضا في الحق، ولكنه ما جعل الاشتراك الذي يرجع إلى حقيقة النسبة بين الحق والملك هو المائز، وإنما ركز على وجود الفارق اللي سميناه خصيصة، وجعل هذا الفارق يميز الحق عن الملك، فكأن الملك سلطنة أعم كما عبرنا، وهذا الحق سلطنة أخص. فإذا اتضحت لنا هذه التعريفات سوف يتضح لنا أيضا المعنى الدقيق، وإن لم نستطع أن نعطي عنه أو له تعبيرا في بعض الأحايين يكون المعنى من الوضوح بمكان، ولكن لضيق التعبير لا نستطيع أن نعطي تعبيرا يعبر عن ذلك المعنى الواضح في أذهاننا، لأنه قد يكون اللفظ يعني أضيق من أن يعبر عن المعنى. فالملك والحق لعلها من المعاني التي يصعب التعبير عنها بالتعبير الجامع المانع، لكنها لكن الحق والملك في حقيقتيهما من الأمور البينة الوضوح التي تتجلى للإنسان عندما ينظر إليهما، يعني ينظر إلى الحق وينظر إلى الملك فيجد بعض الموائز والفوارق التي تفصل أحدهما عن الآخر. نعم، طيب، ويبقى طبعا أن إمعان النظر في هذه المعاني يؤدي يعني على نحو ماذا من الوضوح، يؤدي إلى أن تختلف الأنظار في التعريفات كما أشرنا، لأن كل صاحب نظر يركز على زاوية محددة من خلالها يعطي التعريف. تتذكرون في أوائل البحوث السابقة ذكرنا مطلبا هاما لا بد من الإشارة إليه، هو أن الملكية عندما نطلقها أيضا لها معاني. لهذا اليوم ذكرنا أن الملكية لها أنحاء، يعني هي أشبه بأن تكون مقولة تشكيكية، تشتد وتضعف في وجودها مثل السواد والبياض. هنا الملك أيضا كذلك، لأن الملك يطلق وعلى أكثر من يعني معنى. مثلا ملكية الحق تبارك وتعالى لله ما في السماوات والأرض، ما معنى هذه الملكية؟ ملكية الحق تبارك وتعالى لغيره، هذه ملكية قيومية كما يعبر القرآن. معنى الملكية القيومية بأنه قائم على جميع وجود الممكنات، وهو الذي يعطيها حقيقة وجودها، الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه أو خلقه، أعطى كل شيء الخلق، بمعنى هنا الخلق ليس فقط بمعنى التصوير، وإنما الخلق بمعنى الإبداع كما مر علينا، يعني وجوده. وأيضا عندنا ما نقرب به هذا المعنى من ملكية الله تبارك وتعالى لعالم الوجود، هو أقرب بملكية الناس، يعني يقرب هذه الحقيقة بملكية الإنسان للإدراكات الموجودة في ذهني، والصور المرتسمة في نفسه. فهذه شنو؟ الإنسان هو الذي أوجدها، وهو الذي يحيط بها علما. يطلق على هذا النمط من الملك بالإضافة الإشراقية، يعني أن حقيقته كما مر علينا نفس التعلق بالموجد له، فلا وجود لأي وجود ممكن إلا بارتباطه بموجده وهو الله تبارك وتعالى. وعندنا ملك، وسمينا هذه الملكية، إذا تتذكرون سميناها الملكية، ممكن أن نطلق عليها للتفريق ملكية إشراقية كما يعبر، أو ملكية حقانية. ويمكن أن يكون عندنا وجود نسميه ملكية حقيقية، كملكية الإنسان لأعضائه لجسمه، هذا أيضا نحو من الملك يتصرف فيه المالك، نعم، بنحو من التصرف، هذا القسم الثاني من الملك. وعندنا ملكية اعتبارية، نعم، ملكية اعتبارية. الملكية الاعتبارية شنو؟ كملكية الإنسان لأمتعته، لأمواله، هذه ملكية في الحقيقة يعني ليست إلا خاضعة للاعتبار، لا يوجد أكثر من الاعتبار، ولذلك الإنسان المالك يفقد جميع ما يملكه، نعم، هذا نسميها ملكية اعتبارية. فإذا اتضح عندنا أن عندنا قسم من الملك نطلق عليه ملكية شراقية، وملكية حقانية، وملكية حقيقية كملكية الإنسان لأعضائه، وعندنا ملكية اعتبارية، نعم، والملكية الاعتبارية هذه خاضعة ماذا؟ لاعتبارات العقلاء، وسيأتينا تتمة الكلام على ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.